مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنت عاوز أديكم مجموعة عبارات عن العز على الجبل بأسلوب متوسع غير الحاجات البسيطة اللي موجودة في الكتب اللي انتوا بتشوفوها. فنحاول أن نبدأ في هذا الموضوع. اللي بيكتبوا ويقولوها كراسة مخصوصة عشان تمشي على بعضها. في العزة على الجبل نرى السيد المسيح كمعلم، نراه المعلم الصالح الذي يشبع الناس من تعاليمه، نراه في صورة المعلم الأول والمعلم العظيم الجبار، حتى ان جميع الناس كانوا ينادونه يا معلم او ينادونه ايها المعلم الصالح. والسيد المسيح اعطانا فكرة عن ذاته كمعلم او عن وظيفة الكهنوت في التعليم، انه يشبع الشعب من العلم السليم الصحيح ويفسر كل شيء بطريقة سليمة وطريقة عميقة. وقد ذهل الناس من تعليم المسيح وبغضوا، والكتاب المقدس يقول ان الذين سمعوه بغضوا من تعليمه، بغضوا من تعليمه اندهلوا. ويقولون ايضا انه كان يعلم بسلطان وليس كالكتبة. يعلم بسلطان يعني تعليمه يدخل الى العقل والى القلب بسلطان، له تأثير، يجد الانسان نفسه مرغما على سماعه وعلى قبوله. والمسيح كان يعطي لونا من التعليم يختلف عن التعاليم الموجودة في ايامه. في ايامه كان يلغى التعليم الكتبة والفريسيين، ويمكن ان نسميه تعليم الناس الحرفيين الذين يهتمون بالحرف ولا يهتمون بالروح. السيد المسيح جاء لكي يعلمنا روح الوصية وليس نص الوصية وليس الحرفية في الوصية، ليس مجرد الكلام وإنما الروح المقصود به. وهذا واضح في تعليمه، يعني مثلا تعليم السيد المسيح من جهة السبت وحفظ السبت لا توجد فيه حرفية إنما يوجد فيه روح. كان يقول هل إذا وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. وكان يشفي كثيرا من الناس في السبوت لكي يعلم الآخرين إن حرفية الوصية ليست هي الأساس. المسيح علم في مجالات كثيرة وباستمرار كان يعلم، كان يعلم في كل مكان، ليس له مكان خاص للتعليم كما نحن. يعلم وهو سائر في الطريق، يعلم وهو بين الحصول والبساتين يقول للناس تأملوا جنابق الحقل، تأملوا طيور السماء. يعلم وهو راكب سفينة والناس يزدحمون حول الشاطئ. يعلم وهو على شاطئ البحيرة. يعلم في الزيارات الخاصة أثناء جلوسه مع نيقوديموس مثلا، أو جلوسه مع مريم أخت لعازر. يعلم أسماء الأسئلة التي توجه إليه. يعلم وهو جالس على الجبل. يعلم وهو موجود في البيوت، مثل البيت الذي دخلوا في قصة المفلوج وازدحم البيت بالناس لدرجة أنهم نزلوا المفلوج من السقف. كان بيعلم في البيوت. كان يعلم أيضا في البرية في القصر، كما في قصة إشباع الجموع 5000 من 5 فضات للسمكتين يقول كان الموضع قصر وهو بيعلمهم في البرية. السيد المسيح كان المعلم الذي يعلم في كل مكان وفي كل فرصة، يفيد بالتعليم على كل أحد. كان يعلم في المدن وفي القرى. يقول عنه الكتاب إنه كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بيعلم في كل مكان. صفة معلم كانت صفة ثابتة فيه، من صفاته الأساسية صفة معلم، حتى ان بعض الناس كان ينادونه فقط يا معلم، من الرسميين وغير الرسميين. مريم المجدلية بعد القيامة لما كلمها قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. واحيانا كان التلاميذ يقولون المعلم قد حضر، المعلم قد جاء. كلمة المعلم يعني المسيح. ان كان المسيح كمعلم وواعظ وكارم ومبشر له مناسبات عديدة لتعليمه، فإن من أعظم الأوقات التي علم فيها السيد المسيح ومن أعمق تعاليمه العظة على الجبل. تكاد تكون العظة على الجبل هي دستور المسيحية، هي دستور المسيحية، العظة التي تتركز فيها أهم مبادئ المسيحية، أهم مبادئ المسيحية وأهم تعاليمه، العظة على الجبل. وكثيرون كتبوا فيها، وكثيرون تأملوا فيها، كثير من القديسين. القديس أغسطين اسمه كتاب عن العظة على الجبل، ترجمه أبونا تدرس يعقوب. يوحنا ذهبي الفم فسر إنجيل متى، وطبعا من ضمنه العظة على الجبل. طبعا كل القديسين الذين فسروا إنجيل متى تعرضوا للعظة على الجبل. القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس له كتاب فقط عن التطويبات، كتاب فقط عن إيه؟ التطويبات، ودي مقدمة العظة على الجبل. كثير من القديسين فسروا الصلاة الربية أبانا الذي في السماوات وهي جزء من العظة على الجبل. يعني اللي عايز يتتبع العظة على الجبل في أقوال القديسين يجد مصادر متعددة لبحثه. في ناس قالوا لماذا يعني كانت العظة على الجبل يعني، وتأملات الكثيرين يعني دخلت في هذا الموضوع، لمسألة تخش في التأمل وليس في التفسير. البعض قال ان العظة على الجبل عالية وسامية جدا، فكان يليق بها انها تكون على الجبل، من علوها وسموها ترفع الانسان الى فوق، فيليق بها انها تكون عظة على ايه؟ على جبل. وناس قالوا ليس فقط من علو التعاليم، وانما من علو وسمو المكافآت الموجودة في العظة على الجبل، لانها مكافآت بملكوت السماوات نفسه. كان زمان المكافآت او الجزاء جزاء عالميا، ارض تنبت لك، ارض تفيض لبنا وعسلا، خيرات مادية، كثرة البنين، يكون نسلك زي نجوم السماء ولا زي رمل البحر، كلها ايه؟ مكافآت مادية. لكن في المسيحية أصبحت المكافآت روحية. هذا له ملكوت السماوات، وهؤلاء أبناء الله يدعون، وهؤلاء يعاينون الله، يعني يشوفوا ربنا، يعني فيها مكافآت في العظة على الجبل عالية. فقالوا يبقى يليق بها الجبل مدام حاجة ايه؟ عالية بهذا الشكل. وايضا البعض قال ان بصفة ان الشريعة القديمة، شريعة العهد القديم سلمت على جبل، فكان ممكن شريعة العهد الجديد تسلم على جبل ايضا. في خروج 19 و20 تجدوا ان الشريعة القديمة سلمها ربنا لموسى على الجبل، على جبل سيناء، جبل الشريعة. لكن طبعا هناك شتان بين الجبلين، جبل الشريعة في العهد القديم او جبل الشريعة في العهد الجديد، الوضع يختلف. في العهد القديم كان الجبل مقيف، كان الجبل بيرتعد وبيدخن، وكان الناس خائفين جدا لدرجة انهم قالوا لموسى ان يعني روح انت اسمع من ربنا وقول لنا، لكن احنا لا نستطيع. وكانوا لا يستطيعون ان يقتربوا من الجبل. نفس موسى قال انا خائف ومرتعد. اما في العهد الجديد فكان الناس يجلسون حول المسيح في محبة وفي طمأنينة وفي فرح، ويزدحمون حوله ازدحام الأبناء حول أبيهم، ولم يكن هناك الخوف الموجود في العهد القديم. كانوا يجلسون حوله وكانوا يصرون وكانوا يسمعون وكانوا يبهتون بتعليمه، وكان يكلمهم ليس بسلطان الألوهة ولكن بسلطان القلب المحب الذي يحبهم ويحبون، يعني حاجة ثانية. وناس قالوا ان روحانية هذه العذاب تليق بها الجبل، لان الجبل توجد فيه روحانية. والسيد المسيح عندما بدأ عظاته على جبل، هذا يذكرنا بأن الجبل له تاريخ في حياة السيد المسيح. السيد المسيح له صلة وطيبة بالجبل في حياته. لعلكم تتذكرون حتى قبل ولادته، أمه حبلة انتقلت إلى أليصابات ومرت على جبال اليهودية في السكة. والسيد المسيح عندما ولد وهرب إلى مصر، ذهب إلى جبال كثيرة زي جبل قسقام اللي في دير المحرق، زي الجبال التي ذهب إليها في الصعيد أو وادي النطرون في السكة. وفي حياته بدأ خدمته بالتجربة على الجبل، وألقى العظة على الجبل، والتجلي أيضا كان هناك جبل التجلي. وكان هناك جبل له أهمية في حياة السيد المسيح، هو جبل الزيتون، حيث كان يذهب هناك ويقضي الليل في الصلاة. وهناك جبل مشهور أيضا في حياة السيد المسيح، هو جبل الجلجثة الذي صلب عليه. فالجبال لها دخل في حياة السيد المسيح وليها مركز كبير في حياته. والجبال قديما كانت لها مكانة كبيرة، وكان الناس يحبونها ويحبون ما في الجبال من روحانية. ولذلك حتى المرتب يقول أساساته في الجبال المقدسة، أساساته في الجبال المقدسة، ويقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. ويقول جبل الله الجبل الدسم، يقول يا رب من يسكن في مسكنك أو من يصعد إلى جبل قدسك إلا السالك بالعيب الفاعل البر. فالجبل له روحانية معينة، وأولاد الله القديسون تربوا في الجبال. في الجبال موسى النبي اتربى في الجبل. عندما كان في قصر فرعون لم ينفع شيئا، ولكن عندما خرج وبدأ يرعى الأغنام في الجبل، هناك تدرب على يد الله وبدأ يتربى على يد الله نفسه في الجبل. إيليا النبي العظيم تربى في الجبل وكان يعيش في الجبل، جبل الكرمل الذي كان يعيش فيه إيليا، حتى القواد الخمسين لما زاروه قالوا نروح نزور رجل الله على الجبل. إليشع النبي العظيم تربى أيضا في الجبال خليفة لمعلمه إيليا. يوحنا المعمدان أيضا عاش في الجبال، تربية الجبال، اللي تربوا في الجبال دول طلعوا جبابرة بقى في الروحيات، تربية الجبال. السواح والعباد والمساك والرهبان المتوحدين عاشوا في الجبال، بيقول عليهم الكتاب تائهين في البراري والقفار وشقوق الأرض، عايشين في الجبال. شاول الطرسوسي نفسه لما صار بولس واهتدى ذهب إلى صحراء العربية في الجبال، وعاش فترة من الوقت يتربى في الجبل. الجبل له روحانية خاصة، يوحي بفضائل جميلة، يعني من ضمنها التجرد مثلا، التجرد، لأن الشخص في العالم مناظر العالم بتستهويه، أما في الجبل فلا يجد إلا الرمل والحصى، فبيبقى فيه تجرد، مفيش اللي العين ما تلاقيش حاجة تشتهيها، ولا الأذن تجد حاجة تشتهيها، ولا الأنف يجد حاجة يشمها كده ريحتها تستهويه، ما فيش، هناك التجرد. ولذلك ماري إسحاق يقول إن مجرد نظر القصر يميت من القلب الحركات العالمية. وأولاد الله الذين كانوا يتعبون في حياتهم كانوا يقضون فترات في الجبال كفترات خلوة، فترات هدوء، فترات عبادة، فترات صلاة. مش ضروري بتعبوا، حتى القديسين كانت لهم الجبال لها مكانة كبيرة في حياتهم، جبل الله. اللي تربوا في الجبال دول تربوا تربية روحانية. السيد المسيح في آية جميلة تقول ايه؟ فمضى كل واحد الى خاصته، واما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. وقيل عنه انه كان يقضي الليل في الجبل ليصلي. فالجبل له مكانة كبيرة، الجبل فيه حفظ للحواس، الحواس ما تبقاش مشغولة، النظر والسمع والشم واللمس والحاجات دي، ما فيش ما يغري، ففيش غير الله بس. والسيد المسيح لما أخذ الناس على الجبل لكي يعظهم وداهم في مكان ما ينشغلوش فيه بحاجة تاني، على الجبل هينشغلوا في ايه؟ يبقوا لما وعدتهم في البرية في موضع قفر مفيش حاجة تشغل الحواس. احنا بيتعبنا جدا الحواس المشغولة، العين لا تشبع من النظر ولا الاذن تشبع من السمع، وعايزين نجمع حاجات في ودنا وفي عينينا وفي فكرنا، لكن في الجبل حيث لا يوجد مغريات للحواس فالفكر يبقى منفتقا بالله، لا يشرد بعيدا هنا وهناك. المسيح وعظ هذه العظة على الجبل ورفع أنظار الناس إلى المبادئ الثانية اللي يسيروا فيها. جايز واحد فيكم يقول طب وقعد تحدثنا عن الجبال كتير واحنا مالنا بالجبال، واحنا ناس عايشين في اسكندرية وفي البحر واللي جاي من القاهرة واللي جاي من البلاد. ربما لا تستطيعون ان تعيشوا في الجبال طول حياتكم، لكن على الاقل لا تتركوا بركة الجبل ولو زيارات لمدة ايام او لمدة ساعات تتمتعوا فيها بالجبال. ويريد توجد اماكن خلوة في الجبال علشان الحاجات دي. احنا عملنا لكم موجود من زمان بيت خلوة في دير السوريانو، وبيت خلوة بنبنيه حاليا في دير انبابشوي، بنينا جزء كبير منه، وفي بيت خلوة في دير مريمينا.
وفي أجيرة كتير بتسمح بالخلوة فيها، أجيرة بمعارة المعظم برضو، في أجيرة كتير يعني تروحوا تتمتعوا بالجبل والهدوء. ويريد أيضا نوجد أشياء برضو للسيدات يقدروا يجدوا مكان خلوة، بس يعني عيب السيدات انهم بيخافوا، يعني شوفوا الجبل يخاف، تخافوا يا بنات ولا؟ طيب يعني مش تخافوا يعني يطلع لكم شيطان ولا حاجه، كفايه لو تشوفوا الفار ولا الصرصار. بس نصيحتي للناس اللي يروحوا الجبال يذهبوا بقصد العباده وليس بقصد الفرجه. كثيرون منكم يذهبون الى الدير بقصد الفرجه وليس بقصد العباده. والبعض بيذهب رحلات من عدد كبير يضيعون الوقت في الكلام ولا يستفيدون. ما الكلام هنا موجود كثير في السدرية، في كلام كثير، لكن اللي عايز يروح الدير يروح للصمت، للتأمل، للصلاة، للجلوس مع نفسه، للجلوس مع الله، للجلوس مع الآباء الروحانيين، حاجات من كده. يعني حاولوا أنكم يكون لكم صلة بالجبل وتستفيدوا وتبعدوا عن ضجيج المدينة ولو إلى حين. على رأي مار إسحاق لما يتكلم على الوحدة يقول إن لم تستطع أن تجدها في أي مكان تخلو إلى نفسك ولو تحت سقيف ولو ليوم واحد ولو لساعة واحدة، المهم إنك أنت لا تحرم نفسك من حياة الخلوة ومن حياة الوحدة ومن بركة الجبل. وتذكر إن السيد المسيح لما وعظ الناس وعظهم فين؟ وعظهم على الجبل. إيه أول العظة بتقول إيه؟ بيقول ولما أبصر الدموع صعد إلى الجبل ولما جلس تقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وخاطبهم قائلا. إيه حكاية فتح فاه دي وخاطبهم قائلا؟ أول العظة على الجبل إنه فتح فاه. لما كل واحد بيفتح فمه. القديس أغسطينوس لما شرح النقطة دي قال إيه؟ قال فتح فاه وكلمهم لأنه كان قبلا يفتح أفواه الأنبياء ليحدثوهم، لكن دلوقتي فتح فاه لكي يخاطبهم مباشرة وليس عن طريق الأنبياء. واستعاد إلى ذهنه الآية التي قالها بولس الرسول: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا أخيرا في ابنه. يعني زمان كان بيفتح أفواه الأنبياء عشان يكلموهم، دلوقتي فتح فاه هو شخصيا وكلمهم مش عن طريق الأنبياء. زمان كان يقول لك الناطق في الأنبياء، الناطق في الأنبياء أو الروح القدس هو اللي يعطيكم ما تتكلمون به، أو لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم، أو داود يقول افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. فكان بيفتح أفواه الناس، لكن دلوقتي ربنا بيكلم الناس مباشرة فمن بأذن. فتح فاه وخاطبهم قائلا. القديس يوحنا الذهبي الفم في هذا الأمر يقول إيه؟ يقول كان قبل هذه العظة يكلمهم بحياته لا بعظاته، يعظهم عن طريق قدوته الصالحة، عن طريق حياته الفاضلة. أما الآن ففتح فاه وخاطبهم. يعني في 30 سنة السابقة السيد المسيح كان ما كانش بيعظ الناس، قطعا كان عظة، كان الناس بيعظ الناس بحياته وبأسلوبه وبمحبته وبنموذجه الصالح. دلوقتي فتح الناس وخاطبهم وقال لهم العظة على الجبل. العجيب في هذه العظة التي على الجبل إنها كانت عظة فيها أعلى المستويات الروحية، ولكنها لجميع الناس مهما اختلفوا في أسلوبهم. دلوقتي الجموع اجتمعت على الجبل، فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الرجل والمرأة وفيهم المتعلم والجاهل، وفيهم الناني في حياته الروحية وفيهم الضعيف في حياته الروحية. والسيد المسيح لكل هذه المستويات المتعددة المختلفة المتنوعة أعطاهم تعليما واحدا. وهذا يدل على ان السمو ممكن ان يعطى للكل. السمو ممكن ان يعطى ايه؟ للكل. اعطاهم عمق الروح مهما كانت مستوياتهم. ربما الكلام العقلي ينفع لطبقة دون طبقة. الكلام العقلي يمكن ينفع للعقلاء اكثر من البسطاء، لكن كلام الروح ينفع للكل. ينفع للصغير وينفع للكبير وينفع للمتعلم وينفع للجاهل وينفع للكل. جايز واحد يقول يا رب طب ما تتدرب شوية مع الناس، لكن تقول للكل كده اسمى حاجة. يعني شوفوا مثلا كلمة احبوا اعداءكم، اهي جزء من العز على الجبل. مين يقدر يوصل لدي؟ مش مسائل سهلة. ولما تجيب كل علم الفلاسفة وكل الكلام اللي قيل عن الفضيلة في من اي مصدر، لا يمكن ان تجد اسمى من هذه الآية: حبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم. مين يقدر يقول كلام اسمى من كده؟ ما هو مفيش ابدا. حبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. ربما اقصى ما وصل اليه الفلاسفه ان يقول احتملوا اعداءكم، لكن اللي يقول تحب عدوا ده مستوى ثاني. يقول احسنوا الى مبغضيكم، جاي واحد يقول لك مبغضك ده خليه في حاله وانت في حالك، لكن تروح تحسن اليه حد عنده دي ده مستوى ثاني. السيد المسيح اعطانا عمق الحياه الروحيه، اسمى درجات في الحياه اعطاها السيد المسيح للكل لجميع المستويات. ما قال لهمش تعالوا انا ادربكم في الاول اقول لك تحتمل عدوك وبعدين اقول لك تحبه، مره واحده كده. قال اعطانا اسمى التعاليم وتركنا نتدرب عليها كل واحد هو وجهده وكل واحد هو وايه وروحياته. وايضا اعطانا مثالا جديدا عن العظمه. زمان كان العظمه بيفهمها اليهود في عظمه المظهر، في عظمه الملك، عظمه داوود كملك كسلطان. يفهمها الرومان في الفخامه والضخامه والسياسه والقياسه والفراسه والشغل ده. العظمه السماويه بدا ينقل الناس من ملك داوود الى ملكوت السماوات. يعني كلام مختلف عن اغراض الناس. حاجات عجيبه طبعا هنخش بالتفصيل. من ضربك على خدك حول له الآخر، من سخرك ميل امشي معه ميلين. ده كلام ده دراسات عليا، دي اسمها دراسات عليا. يعني اللي عايز يتخصص في الروحيات صدقوني لو ان احنا سيبنا الكتاب المقدس كله ومسكنا بس العز على الجبل دي وعشنا حياتنا كلها ما نقدرش نخلص. يعني فايروا مع انهم ثلاث اصحاحات لكن فيهم كل حاجة. لو واحد فيكم نسي الكتاب المقدس كله وافتكر الثلاث اصحاحات دول كفاية عليه يوصلوه. لو خد حتى الاصحاح الاولاني من العز على الجبل وقدر يوصله هيوصل. لو خد اول آية هيوصل، بس المهم يتشعبط له حاجة كده وبس يوصل بيها. السيد المسيح في العز على الجبل بدأ يصحح أفهام الناس، يصحح أفهام الناس ويعطيهم الفهم السليم للدين، لأن الكتبة والفريسيين كانوا قد شوهوا أفكار الناس بتعاليم خاطئة أخرجوهم من الروحيات إلى الشكليات. السيد المسيح في عزته على الجبل لم يكن يتملق السامعين ولا يرضيهم ولا حاجة، كان يقول لهم حتى كلام الصعب. اهي الحقيقة كده وانتوا احرار بقى اللي عايز يمشي في السكة دي يمشي. واستطاع السيد المسيح بكلامه في العظة على الجبل انه يضع الاسس الاساس السليم اللي تسلك عليه الديانة كلها. وبدأ العظة بالجبل العظة على الجبل بالتطويبات، 8 تطويبات تضاف اليهم واحدة يبقى 6، ثم كل هذا في الاول. بدأ كلامه بالطوبة، وكلمة طوبة كلمة يونانية مكاريوس باليوناني، أنا فسروها بكلمة طوبة لكن هي معناها تشمل ناحيتين، السعادة والبركة. في بعض ترجمات إنجليزية حديثة بيترجموها مرة سعيد ومرة مبارك، لكن هي في الحقيقة مزيج من الاثنين، يعني الشخص المطوب هو الشخص السعيد والشخص المبارك، له السعادة وله البركة الاثنين مع بعض، ما نقدرش ناخد جزء من كل الثاني. وكويس ان السيد المسيح بدأ عظته على الجبل بالتطويبات، زمان كان افعل كذا وان لم تفعل موتا تموت، يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، من لا يفعل هذه الوصايا تصيبه هذه اللعنات وتدركه. زمان كانت الحكاية صعبة خالص، دلوقتي السيد المسيح في العظة على الجبل بدأها بالبركة وبدأها بالسعادة، لأنه جاء ينشر في الناس البركة والسعادة. فقال للناس تعالوا أنا أوريكم طريق البركة، وتعالوا أنا أوريكم طريق السعادة، تعالوا أنا أوريكم طريق البركة، وتعالوا أنا أوريكم طريق السعادة، لأن المسيحية ديانة البركة وديانة السعادة وديانة الفرح. المسيح به ينزع اللعنة من الناس ويعطيهم البركة ويعطيهم السعادة. بس السعادة يعطيها السيد المسيح لمين؟ قلب المسيح الرقيق الشفيق بدأ بأن نعطي البركة للمساكين، فأول حاجة قالها طوبى للمساكين، طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. في الحقيقة إن الله هو إله المساكين، إله المنتحقين، إله المتفشعين، الذي أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المستضعين، الذي أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المستضعين، الذي يقول عنه الكتاب إنه هو الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض. فالسيد المسيح جاء لكي يبشر المساكين أولا بأن لهم ملكوت السماوات، وإنهم إن لم يكتبوا الأرض فهناك ملك أعظم من الأرض موجود في السماء، لهم ملك السماء. طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. في الحقيقة هذا التبشير بهذه الأمور قال السيد المسيح من زمان، أو قيل عنه من زمان إنه جاء لهذا الغرض. بيقول روح السيد الرب علي في أشعياء 61، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. كلام جميل، لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. السيد المسيح جاء لكي يعطي فرحا للمأسورين وللمساكين وللنسبيين وللمظلومين وللمتعبين، بل جاء أيضا يعطي قيمة لمن لا قيمة لهم في نظر الناس ويعطي قيمة لمن نبذهم المجتمع وطردهم وتكبر عليهم البعض وتجبر عليهم البعض. ولذلك نجد ان المسيح ينظر الى العشار ويرفع وجهه، العشار المسكين الذي لم يستطع ان يرفع عينيه الى فوق من ذل نفسه من الداخل، وهاجم الفريسي المتكبر الذي يظن في نفسه انه شيء ويفتخر. المسيح جاء للمساكين اولا، المسيح جاء للمساكين، في ناس من اللي يحبوا يكونوا لهم صيت ولا يكونوا لهم اسم ولا يكونوا لهم مركز، اول ما يبتدوا مع الناس الكبار، يتعرف بالكبراء والعظماء ومن لهم مركز ومن لهم سلطة، ويخش عند ده ومع ده ويكون له صداقات مع الناس الكبار لكي يصل بها. أما المسيح فجاء يصادق المساكين الغلابة. لو واحد فيكم كان عايش في أيام السيد المسيح كان يلاقي السيد المسيح ماشي حواليه العيال الصغيرين، حواليه الناس الخطاه، حواليه الناس العشارين، حواليهم الناس المنبوذين من المجتمع، الناس اللي مش لاقين حد يعبرهم يروحوا عند المسيح عشان يعبرهم، وقاعد كده حواليه الناس الغلابه. ومن الناس الكبار كانوا يبصوا من غاز يشمشلوا كده، ايه ماله كده ماشي مع دول؟ لدرجه ان لما دخل بيت الرجل الفريسي واتكأ واتت امراه خاطئه وظلت تمسح قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتسدهما بالطيب، الفريسي الدايق قال لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة. إزاي يبقى نبي وعظيم ويسمح لامرأة خاطئة دي تلمس قدميه؟ كان يرفضها برجليه كده يطيرها برا الباب. ده شغل الفريسي المنتفخ المتعظم اللي كده ما يكلمش غير الناس بحسابه وتطلع الكلمات من بقه بالقطارة وحاجة كده ليها قيمة كده. وجد السيد المسيح ماشي مع العيال وماشي مع الناس اللي منهمش صفة والخطاه والعشارين، وبقوا يتهمون بصاحب العشارين والخطاه والمساكين والغلابة. قال لهم لا، أنا جاي للغلابة، هي دي شغلانتي، أنا جئت لأبشر المساكين وأنادي للنسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، وأول كلمة أقولها أقول طوبى للمساكين، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. مش بس طوبى للمساكين دي قالها في المادي، ده إدهم مثل عن الغني ولعازر، الغني الجبار اللي له الذهب وله الفضة وله الأرجوان وله المركز وله السلطان وله العبيد وله الغلمان وله كل متع الدنيا، وجنب العازر المسكين الغلبان. قال لهم مات المسكين وحملته الملائكة، ومات الغني وذهب للجحيم. دي القصة اللي عايز يديها السيد المسيح للناس، ان هو رب المساكين والغلابة، وجاء لهؤلاء الناس ينادي للمأسورين بالإطلاق وللمسبيين بالعتق ويبشر المنكسر القلوب والتعبانين. عشان كده كل التعبانين كانوا مشوا ورا السيد المسيح، ولما دفع قلبه التعبانين ما قدروش يعملوا له حاجة لأن الجبابرة هم اللي حكموا عليه. هذه الحكاية. وهو ما كانش عايز يكون له ناس من الناس الجبابرة يسندوه، هو يسندوه ليه؟ هو في يده القوة وعقده وسلطانه، هو جاي يسند الناس الغلابة المساكين. جاء ينزل الأعزاء عن الكراسي ويجلس المتضايقين وينادي لهؤلاء المساكين بحياة جديدة. و نجد ان المسألة دي مع ربنا كانت يسر طول العمر من الاول يعني حتى من العهد القديم. تلاقي عندنا هابيل وقايين. قايين رجل جبار بقى يقدر يخبط في الخبطة مش تسيح الدم تموت. وهابيل رجل طيب وغلبان مسكين. وكان الله مع هابيل وليس مع ايه قايين لانه اله المساكين. ونفس الوضع كان بالنسبة لمين ليعقوب وعيسو. يعقوب كان رجل غلبان واخوه عيسو رجل جبار. ده يعقوب خاف من اخوه عيسو وقال لا الا يقتلني النساء مع البنين وما يخليش فيه حد. ويعقوب لما قابل عيسو سجد الى الارض 7 مرات لغاية لما راح قبله في سجوده 7 مرات وخلى نسوانه وعياله يخش كلهم يقول لكل واحدة من الستات وعيالها تروحي عند سيدي عيسو وتسجدي على الارض وتقولي له عبدك يعقوب جاي قبلك في السكة. ده الذل ده. ومع ذلك ربنا كان مع يعقوب وبيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو. ربنا اله المساكين واله الغلبة. وهكذا ايضا كان نفس الوضع بالنسبة ليوسف واخواته. يوسف الصديق اخواته جبابرة مسكوه رموه في البير وطلعوه من البير يبعوه كعبد وهو هما مسكين فيه وهو مسكين وسطيهم وغلبان. وربنا كان مع يوسف وما كانش ايه وما كانش مع اخوته لانه كان اله المساكين طوبى للمساكين. المسيح قال لهم انا جاي علشان الناس المساكين دول الذين ليس لهم احد يذكرهم انا بذكرهم في مراحمي. نفس الوضع نلاقيه مع داوود وشاول. داوود كان رجل غلبان وشاول كان رجل جبار. وشاول كان يطارد داوود في كل حته يخرج من مغاره لمغاره ومن بريه لبريه. وكان الله مع داوود المسكين الغلبان وليس مع شاول الجبار. بل ان داوود كان مسكين حتى مع ابنه ابشالوم وحتى مع قواده ابن ناير وقاب بن سرويك برضه كان رجل ايه مسكين ولكن الله كان معه. لما تشوفوا الابن الضال والابن الكبير برضه تلاقوا ربنا موجود مع الابن الضال الغلبان المسكين وليس مع اخوه الجبار الكبير. نفس الوضع بالنسبة للصين. اللص اللي على اليمين كان غلبان ويقول نحن بعدل جيدين احنا ناس قطاه مستحق كده. والثاني كان بيتكلم بجبروت. والقصة الكريسي والعشار برضو نفس الوضع يتلاقي السيد المسيح كده. بل ان السيد المسيح جاء للمساكين يقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. وما جئت لادعو ابرارا بل خطاطا الى التوبة. اذا اردت ان ربنا يكون معاك لا تتجبر ولا تتكبر ولا تتسيطر. خليك مسكين بالروح. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. دي المسكنة دي على رأي أحد القديسين قال إن المسكنة بالروح تخضع لنا حتى الوحوش حتى الشياطين. مفيش حاجة تسعد الشياطين أكثر من المسكنة بالروح. لأن الشيطان جبار وعايز الإنسان يبقى جبار زيه. وكل ما يشوف إنسان سالك في حياة المسكنة بيبقى تعبان لأنه مش قادر على الحياة فيه. من ضمن القصص اللطيفة إن مرة شيطان أراد أن يجرب أحد الرهبان القديسين العابدين في البرية. فأخذ شكل واحد عادي وجاي يستشير. الشيطان جاي إيه؟ جاي يستشير هذا القديس. تنكر يعني. خد زي راهب من الرهبان وجاي يستشير. وقال له يا أبي أرجوك أن تخبرني من هم الجداء ومن هم الخراف. يقول ان فيها خلي الخراف عن يمين والجداء ايه عن يسار. قال له من هم الجداء وقال له من هم الايه الخراف. فاطرق القديس قليلا وقال يقول له الجداء يبقى هيسب في الناس. اطرق القديس قليلا ثم قال له كل ما اعرفه انني واحد من هؤلاء الجداء اما الرب فيعرف خرافه. الشيطان جد على شفتيه بيضا واخترق كالدخان وسابه وشه. بيقول له ايه
انا واحد من الجداء، اما الرب فايه؟ فيعرف خراب.
امال بقى الناس اللي يجوا بقى كل شوية يقول لك انا اتخلطت وانا اتجددت وانا مش عارف ايه، جرى لك ايه يا اخي؟ ما تخليك مسكين بالروح شوية، بلاش خففها شوية وبلاش الهوطة دي ان هو اتجدد وخلص. اتجدد وخلص يعني خلاص وصل. ربنا يرحم. هو الانسان لما يكون مسكين بالروح يبعد عن الشغلانة دي اللي يقول لك شو نخلص. ده الشيطان لما اراد ان يحارب القديس مثاليوس الكبير، حتى بعد ما روحه خرجت من الجسد، روحه خرج من الجسد قال له خلصت يا مقاره، قال له انا لسه ما وصلتش لسه. طلع فوق قال له خلصت يا مقاره، قال له انا لسه ما وصلتش، لغايه لما دخل الفردوس وقال له خلصت يا مقاره وخلصت مني، قال له نعمه ربنا حمدتني. ادي المساله. هو فإذا كان الواحد حتى بعد ما روحه تطلع بيجري وراه الشيطان يحاول يوقعه، بيبقى إيه الحكاية دي؟ الواحد يقول لك أنا خلصته، اللي خلصت اللي خلص ده فين مسكنة الروح بتاعتي دي؟ نهاية موضوع المساكين بالروح دي عايزين نتكلم فيها المرة الجاية إن شاء الله، لأن إحنا يا دوبك قلنا المقدمة بتاعتنا والباقي في الأسبوع المقبل لو أحيانا الرب وعشنا، اتفضلوا اتفضلوا.